والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب الكبائر، إذ لم نتمكن من الانتهاء منه في الدرس الماضي، وقد ذكرنا فيه ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي بكرة رضي الله عنه عن أبيه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم لأكبر الكبائر ثلاثا، يعني كرر هذه الكلمة ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس، فما زال يكررها حتى قلنا ليته ستر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وقول الزور. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال: شهادة الزور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فتكلمنا في الدرس الماضي بعد الكلام على رجال الإسناد وعلى معاني المفردات، تكلمنا على ضابط الكبيرة، وذكرنا اختلاف العلماء في ضابطها، وذكرنا أقوالهم في ذلك بعد أن ميزنا بين الصغائر والكبائر. فذكرنا أن بعض العلماء قال بأن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله تعالى بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب، وقال آخرون: ما أوعد الله عليه بنار أو حد في الدنيا. وذكرنا كلام الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه البسيط، وذكرنا ضابطه للكبيرة، وهو أن كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف وخشية ندم كالمتهاون بارتكابها والمتجرئ عليها اعتيادا فهو مرتكب الكبيرة. فالكبيرة عنده أن يستغفر الإنسان بالمعصية التي يفعلها. قال: فما أشعر بهذا الاستخفاف والتهاون فهو كبيرة، وما يحمل على فلاتات النفس أو اللسان وفترة مراقبة التقوى، ولا ينفك عن تندم يمتزج به تنغيص التلذذ بالمعصية، فهذا لا يمنع العدالة وليس بكبيرة. فضابط الإمام الغزالي ضابط يختلف باختلاف الأشخاص وبطبيعة إقدامهم على المعصية. ثم ذكرنا بعد ذلك ضابط الإمام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، وهو أن الكبيرة كل ذنب كبر وعظم عظما يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير. قال: ولذلك علامات، منها إيجاب الحد، ومنها الإعاد عليها بالعذاب بالنار، ومنها وصف عليها بالفسق نصا، ومنها اللعن كلعن الله سبحانه وتعالى من غير منار الأرض. وبعد ذلك ذكرنا ضابط العز ابن عبد السلام، وأنه جعل الكبيرة أو خص الكبيرة أو فسرها بما يترتب عليها من المفاسد، فقال: إذا وصلت مفسدة المعصية إلى أصغر مفسدة من مفاسد الكبائر فهي كبيرة. وبعد ذلك ذكر لنا مجموعة من النظائر للمعاصي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر، وبين أنها من الكبائر. فضابط الإمام العز بن عبد السلام أيضا ليس له أمر رقمي نصي يحده كما حده المتقدمون من أنها ما ترتب عليها وعيد، أو ما ترتب عليها إبعاد من رحمة الله تعالى، أو كان عليها حد، وإنما جعل أمرها منوطا بما يترتب عليها من المفسدة. فإذا وصلت بمفسدتها إلى مفسدة أدنى الكبائر فهي كبيرة، وبعد ذلك تترقى إلى أن تصل إلى مرتبة أكبر الكبائر. فقال: من سب الله تعالى وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فحكم كبيرته هذه كحكم الشرك بالله تعالى، لأن المفسدة المترتبة على هذه كمفسدة الشرك بالله تعالى. وهكذا فيكون ضابط مبني على قاعدته العامة في المفاسد والمصالح، لأنه الإمام العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى جعل معظم قواعد الفقه ومعظم فروع الفقه مبنية على هذه القاعدة، جلب المصالح ودرء المفاسد التي ما جاء الشرع إلا لتحقيقها للإنسان. وبعد ذلك ذكرنا ضابط الإمام أبي الحسن الواحدي، وهو أيضا من الضوابط الشائعة المنتشرة التي لا يمكن أن تحدى بعدد أو رقم، إذ قال: إن أمر الكبيرة لا يمكن حده بعدد، وأن الكبيرة جعلها الله سبحانه وتعالى مكتومة ولم يبينها لنا بعدد معين، حتى يتوهم الإنسان أن كل معصية يقدم عليها يمكن أن تكون كبيرة، وبناء على ذلك يجتنب فعل الكبائر بأسرها. وذلك نظير كتمان ليلة القدر بناء على القول بأنها شائعة في كل أيام السنة، حتى يكون الإنسان في عبادة مستمرة طيلة أيام السنة. ونظير هذا كتمان الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. لم يحدد لنا زمن هذه الساعة، وإنما هي شائعة طيلة يوم الجمعة، حتى يبقى الإنسان في ذلك اليوم على عبادة دائمة مستمرة عسى أن يصادف تلك الساعة. فكذلك قال الواحد في أمر الكبيرة، قال: الكبيرة ليست مضبوطة بضابط عددي أو رقمي أو ما كان عليها حد أو ما توعد عليها بالنار، وإنما جعلت مكتومة حتى يكون العبد ممتنعا من جميع المعاصي، فلا يقدم على معصية من المعاصي خشية أن تكون هذه المعاصي من الكبائر. ولكن الواحدية لا شك في أنه يقول بأن ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه كبائر لا خلاف فيها بين العلماء، ولكننا متفقون جميعا على أن الكبائر ليست فيما ورد في هذا النص الذي معنا، لأنه ورد في نصوص أخرى أنواع أخرى من الكبائر، وهناك معاصي عليها مفاسد تترتب عليها مفاسد أكبر من الفاسد مترتبة على هذه الكبائر التي نص عليها، ولذلك اختلف العلماء في عدد هذه الكبائر وفي بيانها. فالكل متفقون على أن ما ورد به النص كبيرة، ولكنهم اختلفوا فيما وراء ما ورد به النص، فبعضهم جعل له ضابطا بحيث استطاع بهذا الضابط أن يعد الكبائر، وبعضهم جعل الكبائر تختلف باختلاف الأشخاص كالإمام الغزالي، هل أقدم على المعصية مستهترا بها؟ إذن فمعصيته كبيرة، أم أقدم على المعصية وهو خائف من الله تعالى يراقبه، وهذه الخشية من الله تعالى تنغص عليه التلذذ في المعصية، قال هذا لا يكون معصية، طبعا مع قطعه بأن ما ورد فيه النص من الكبائر. قال: إذا أقدم عليها وهو غير مكترث كبيرة معصية كبيرة، وإذا أقدم عليها وهو خائف من الله تعالى ومتندم ومتحسر فهذه المعصية ليست بكبيرة. وإمام العز بن عبد السلام لم يجعل لها ضابط أيضا ضابط رقمي، وإنما جعلها تختلف باختلاف المفاسد المترتبة عليها. وأوسع الناس في هذا هو الإمام الواحدي رحمه الله تعالى، إذ جعل أمر الكبيرة مكتوما حتى يتحرج الإنسان من أي معصية يقدم عليها خشية أن تكون هذه المعصية من الكبائر. وبعد ذلك ذكرنا أن الصغيرة إذا أصر عليها صاحبها تنقلب أيضا إلى كبيرة، فالإصرار على الصغائر يقلب الصغيرة إلى كبيرة، والإصرار يكون بأن يفعل الإنسان المعصية وهو عازم على فعلها مرة ثانية، ولكنه إذا فعل المعصية ثم ندم واستغفر فهذا لا تصير معصيته كبيرة ولو كررها في اليوم مرات كثيرة، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. ولذلك روي عن عمر وابن عباس وغيرهما أنهم قالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فالكبيرة تمحى في الاستغفار تزول، والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها، ولكن الإنسان إذا استغفر وتاب فلا تصير صغيرته كبيرة. وما هو ضابط التكرار حتى تنقلب الصغيرة إلى كبيرة؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في حد الإصرار الذي يقلب الصغيرة إلى كبيرة، قال أن تتكرر منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه، إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك. قال وكذلك إذا اجتمع الصغائر مختلفة الأنواع، إنسان قد يرتكب معصية واحدة ويكررها يعملها مرات متعددة دون أن يكون عنده ندم أو خشية أو خوف، هذا يجعل هذه المعصية الواحدة التي تكرر فعلها يقلبها إلى كبيرة. ولكن لو فعل اليوم معصية صغيرة من الصغائر وفعل معها صغيرة أخرى من نوع آخر، ثم فعل صغيرة ثالثة من نوع ثالث، وفعل صغيرة رابعة من نوع رابع، أيضا الآن اسمه ارتكب مجموعة من الصغائر ولم يتندم على واحدة منها، مجموع هذه الصغائر وإن كان مختلفا يقلبها إلى كبيرة. فإذا ليست المعصية أن تكون صغيرة واحدة تتكرر حتى تصير الصغيرة كبيرة، وإنما فعل الإنسان للصغائر دون الاستغفار ودون التوبة ودون الندم يجعله مرتكبا لكبيرة. لكن ما هي هذه الكبيرة؟ هل هي كونه نظر إلى المرأة في الشارع؟ أم أنه ذكر إنسانا بسوء؟ أم أنه عمل العمل الفلاني؟ قال لا، مجموع هذه الأعمال صار بمثابة الكبيرة، فكأنه صار مرتكبا لكبيرة من الكبائر. لو أصر على صغيرة واحدة وفعلها عدة مرات دون افتراس بها، هذه الصغيرة بذاتها تنقلب إلى كبيرة. ولكنه لو فعل مجموعة من الصغائر، مجموع هذه الصغائر يصير بمثابة الكبيرة الواحدة، ولكن دون أن يقال إن هذا العمل الفلاني الذي عمله هو الكبيرة، لأنه هو في ذاته صغيرة، والثاني صغيرة، والثالث صغيرة، والرابع صغيرة، لكن مجموع المعاصي صار بمثابة كبيرة قد فعل هذا الإنسان بالإصرار عليها. قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله: المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة. هذا ضد من أضداد التوبة، التوبة تقتضي المعاهدة على أن لا يعود إلى المعصية، فإذا لم يعزم على هذا العزم صارت صغيرته كبيرة. قال المصر من تلبس من أضداد التوبة باسم العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل ذنبه في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرا عظيما وليس بزمان ذلك وعدده حصر، والله أعلم. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 3، أي كرر هذه الكلمة 3 مرات. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلام المهم يكرره 3 مرات حتى يستوعبه الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يستوعبه الإنسان النبي الذي يحفظ بسرعة، ويستوعبه الإنسان العادي الذي يعتبر بطيئا في فهمه، ولا سيما إذا كان الأمر من المهمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. طبعا تكرار هذه الكلمة على السامع يلفت انتباهه ويستوفزه ويجعله مهتما اهتماما كبيرا بطلب معرفة هذه الكبائر. بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم الكبائر بعد أن جعلهم مستوفزين، بحيث لا يمكن للواحد منهم أن ينسى ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الكبائر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر عقوق الوالدين، قال: العقوق مأخوذ من العقل وهو القطع،
قال الإمام الأزهري رحمه الله تعالى: يقال عق والده، يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه، وجمع العاق عقق وعقق. وأما حقيقة العقوق، متى يقال للإنسان إنه عاق لوالديه؟ والعقوق من الكبائر. متى يقال للإنسان إنه عاق لوالديه؟ قال الإمام الشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: لم أقف في عقوق الوالدين وفيما يختصان به من الحقوق على ضابط أعتمده. يعني ما هو الضابط في كون الفعل الذي يفعله الإنسان عقوق للوالدين؟ ما هو الضابط في ذلك؟ قال العز: لم أعثر على ضابط يضبط العقوق للوالدين يعتمد عليه. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: فإنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه، وهذا متفق عليه في الشرع، وذلك لأنه لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، فإذا أمر الوالدان بمعصية فلا يستجاب لهما، وإذا نهيا عن طاعة فرضها الله تعالى على الإنسان لا يجوز للإنسان أن يمتثل كلامهما. وبناء على ذلك من المتفق عليه أنه لا يجب طاعتهما في كل ما يأمران به وينهيان عنه. هناك أمور يجب علينا، لا نقول يجوز، بل نقول يجب على الإنسان أن يعصي والديه فيها، كما لو أمراه بمعصية أو نهياه عن فرض فرضه الله تعالى عليه، وهذا شيء متفق عليه بين العلماء. قال العز بن عبد السلام: ولكن هناك أمور جعلها الإسلام منوطة برضاء الوالدين. قال: حرم على الولد الجهاد بغير إذنهما، مع أن الجهاد ذروة تمام الإسلام ومن أهم الأمور التي حث الناس عليها. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، والذي لم يجاهد ولم تحدثه نفسه بالجهاد فهذا له وعيد عظيم عند الله تعالى. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الولد الجهاد بغير إذن والديه، قال: لما يشق عليهما من توقع قتله أو قطع عضو من أعضائه، قال: ولشدة تفجعهما على ذلك. وقد ألحق بذلك، هذا كلام العز بن عبد السلام، قال: وألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه. يعني إذا كان الجهاد خشية القتل منع إلا بإذنهما، فالسفر إذا كان يؤدي إلى هلاك النفس وإتلافها يكون منوطا بإذنهما من باب أولى. قال: وقد ألحق بذلك كل سفر يخافان فيه على نفسه أو عضو من أعضائه. يقول إنه هذا كلام الشيخ أبي محمد، أي العز بن عبد السلام. وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في فتاويه، قال: العقوق المحرم ما هو ضابطه؟ جعل الشيخ ابن الصلاح جعل للعقوق ضابطا، قال: العقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين، يعني يتأذى به تأذيا شديدا، مع كونه ليس من الأفعال الواجبة، لأن ما كان واجبا يجب على الإنسان فعله ولو كان الوالد أو الوالدة يتأذيان به. قال: وربما قيل، هذا كلام الشيخ أبي عمرو بن الصلاح، قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس لمعصية، في كل ما ليس لمعصية، ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. هذا كلام من ابن الصلاح ليس ضابطا قطعيا، وإنما يقول وربما قيل، يعني حتى الضابط الذي وضعه أبو عمرو ابن الصلاح ضابط يعني يمكن أن يتكلم فيه، يمكن أن يتساءل عن كثير من الأمور التي لا يمكن أن تندرج تحت هذا الضابط. ولذلك قال: وربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق. قال: وقد أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات، يعني في الأمر الذي هو شبهة، ليس لم نقطع بتحريمه ولم نقطع بحله، وإنما هو شبهة. ومن الورع أن يتقي الإنسان الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن واقعها فقد وقع في الحرام. لا يكون إيمان المرء كاملا حتى يدع ما لا بأس به خشية مما به بأس. وكنا ندع 19 الحلال خشية الوقوع في الحرام، فنحن مأمورون باتقاء الشبهات. قال ومع ذلك إذا أمر بها الوالد، قال أوجب كثير من العلماء، ليس كل العلماء، أوجب كثير من العلماء طاعتهما في الشبهات. قال يمكن واحد يعترض علينا باعتراض، هذا ابن الصلاح يقول يمكن أن يعترض علينا أحد الأشخاص باعتراض، يقول لنا أما نصصتم في كتب الفقه على أنه يجوز للإنسان أن يخرج في طلب العلم بغير رضا والديه؟ فهذا أمر من الأمور التي لا تساوي الجهاد، ومع ذلك نص الفقهاء من أصحابنا في معظم كتب الفقه بل في كل كتب الفقه على أن الإنسان يجوز له أن يخرج في طلب العلوم الشرعية بغير رضا والديه. فيقول له كيف تتكلم بهذا الكلام وقد علمت أن أصحابنا الفقهاء نصوا على أنه يجوز للإنسان أن يسافر في طلب العلم وفي التجارة بغير إذنهما، وهذا مخالف لما ذكرته؟ قال في الجواب على هذا الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، قال في الجواب على هذا، قال ما في تنافي ما بين الكلامين، قال هذا كلام مطلق وفيما ذكرته بيان لتقييد ذلك المطلق. قال هم قالوا يجوز له أن يخرج، ولكن ما هو الذي يخرج له؟ أولا قال بالعلوم اللي هي فرض عين، كأن يتعلم الإنسان أحكام الطهارة وأحكام الصلاة ما يصححها وما يبطلها، وأحكام الصيام ما يصححه وما يبطله، وأحكام الزكاة إن كان من ذوي الأموال، وأحكام التجارة إن كان من الذين يتجرون. فهذا لا خلاف بين العلماء في أنه يجوز أن يخرج له بغير إذن الوالدين رضيا أم سخطا، لأن هذا فرض عين من الأشياء التي لا يسمع فيها كلام الوالدين، هذا لا خلاف فيه. فأبو عمرو بن الصلاح أنا على ما فهمت من كلامه والله أعلم أنه قال هم أذن له بمطلق الخروج، ومطلق الخروج يتحقق، مطلق الخروج يتحقق بواحد من أفراده. فإذا خرج لطلب العلوم الشرعية التي هي فرض يكون قد تحقق المطلق الذي نص عليه العلماء، وقالوا الضابط الذي ذكرته أنا ما يتنافى مع هذا، هذا مطلق وأنا ذكرت ما يقيد هذا المطلق. فيقول يجوز له أن يخرج لطلب العلوم الشرعية التي هي فرض عين فرضها الله تعالى عليه، ولا يجوز له الخروج فيما وراء ذلك مما يؤذي الوالدين. ولكن يرد على هذا أن أصحابنا رضي الله تعالى عنهم نصوا في كتب الفقه على أن الإنسان يجوز له أن يخرج في طلب العلوم الشرعية سواء أكانت هذه العلوم فرض عين أم كانت فرض كفاية. قالوا يجوز له أن يخرج من أجل الاستزادة من طلب العلوم الشرعية فيما ليس هو بفرض عين وإنما هو فرض كفاية. وبناء على ذلك إذا كان مراد الشيخ ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا أيضا مستثنى، ما في تعارض ما بين الضابط الذي ذكره وبين كلام الفقهاء. وإذا كان مراده أنه يجوز له فقط الخروج في طلب العلوم الشرعية التي هي فرض فهذا يرد على الضابط الذي ذكره والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، شهادة الزور أو قول الزور، كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام مع أننا عرفنا في الباب السابق أن أكبر الكبائر هو الشرك بالله تعالى؟ فعن عمرو بن سرحبيل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقد ذكرنا حين الكلام على هذا الحديث في ذلك الباب أن العلماء اتفقوا على أن أعظم المعاصي عند الله تعالى هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا شيء متفق عليه عند العلماء. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قول الزور أو شهادة الزور؟ كيف نوفق بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث؟ ذاك يقول إن أكبر الكبائر الشرك، وهذا يقول إن أكبر الكبائر شهادة الزور. قال التوفيق بينهما أننا لا نحمل هذا الحديث على ظاهره، لأن الشرك أكبر الكبائر بلا شك ولا خلاف عند العلماء، ويؤيده القرآن الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني حتى لو شهد الإنسان شهادة الزور قد يغفر الله تعالى له. ونحن ذكرنا في أوائل كلامنا على كتاب الإيمان أن أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في المشيئة إن شاء الله تعالى غفر لهم وأدخلهم الجنة، وإن شاء الله تعالى عاقبهم على قدر معاصيهم وبعد ذلك أدخلهم الجنة برحمته، فلا يخلد في النار موحد. ولكن المشرك هذا ليس في أمر المشيئة، وإنما هو في نار جهنم قطعا خالدا مخلدا فيها أبدا لا يغفر الله تعالى له. هذا وعد من الله تعالى، وعد الله لا يتخلف. فإذا الشرك لا شك أنه أكبر من شهادة الزور، فكيف نعمل بهذا الحديث؟ قال هذا الحديث محمول على غير ظاهره، مثل القتل. نحن قلنا أكبر الكبائر عند الله تعالى الشرك بالله تعالى ثم القتل، وبعد ذلك تأتي الكبائر الأخرى متتابعة تختلف باختلاف ما يترتب عليها من المفاسد، فيجب علينا تأويله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أوله العلماء بثلاثة وجوه. الوجه الأول أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور، من قال إن لله شريكا فقد شهد شهادة زور على الله أو شهد شهادة زور في حق الله، وبناء على ذلك يكون فعله هذا من أكبر الكبائر. قال هذا وجه من وجوه تأويل الحديث. الوجه الثاني أن هذا محمول على المستحل، أي من يستحل فعل شهادة الزور، يقول أنا لا أؤمن بأن شهادة الزور حرام، يجوز للإنسان أن يعمل شهادة الزور، ومن استحل كبيرة من الكبائر يصير باستحلالها كافرا، وبناء على ذلك يصير في صف المشرك بالله تعالى. والوجه الثالث أن المراد وهو أقرب الوجوه أنها من أكبر الكبائر، كما مر معنا في تأويل الأحاديث الواردة في هذا الموضوع في الأبواب السابقة، أي أنها من أكبر الكبائر. نعم. قال الإمام النووي أما حمله على الكفر، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فأما حمله على الكفر، نحن ذكرنا لتأويل الحديث ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه محمول على الكفر، وذلك لأن الكافر شاهد بالزور على الله تعالى. قال الإمام النووي فأما حمله على الكفر فضعيف تأويل هذا الحديث، لأن هذا خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في الحقوق في الأموال، وأما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر هذا لا خلاف فيه، والصحابة يعرفونه وما كانوا بحاجة إلى أن يبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال أما قبح الكفر وكونه أكبر الكبائر فكان معروفا عندهم ولا يتشكك أحد من أهل القبلة في ذلك، فحمله عليه يخرج الحديث عن الفائدة، وبناء على ذلك بقي عندنا الوجهان الآخران. الوجه الأول أن هذا محمول على المستحل لشهادة الزور، وفي هذه الحالة تنقلب معصيته إلى أن تصير أكبر الكبائر لأنه يصير كافرا بالله تعالى. والوجه الثاني أن المراد بهذا أنها من أكبر الكبائر، ونحن قلنا إن أكبر الكبائر الشرك ثم القتل، وبعد ذلك الكبائر تتفاوت فيما بينها بما يترتب عليها من مفسدة، فهناك كبيرة أكبر من كبيرة أخرى. ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر التولي يوم الزحف في حديث أبي هريرة. قال الإمام النووي رحمه الله هذا دليل صريح لمذهب العلماء كافة في كونه كبيرة، أي التولي يوم الزحف مطلقا، من تولى يوم الزحف وفر أمام المشركين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كما ثبت في القرآن الكريم فهذا من الكبائر. قال الإمام النووي هذا الحديث دليل صريح لمذهب العلماء كافة في كون التولي يوم الزحف مطلقا في أي زحف يعتبر كبيرة، قال إلا ما حكي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. الحسن البصري رحمه الله قال التولي يوم الزحف ليس بكبيرة إلا في بدر. قلنا نستعمل بالآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم منكم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. إيش تعمل في هذه الآية؟ قال هذه الآية محكمة على ظاهرها ولكن في أهل بدر فقط. التولي يوم بدر كان من الكبائر، وأما في غير بدر فليس من الكبائر. هذا تأويل الحسن البصري رحمه الله تعالى، ولكن هذا الحديث الصحيح الذي معنا يرد على الحسن البصري تأويله، ويشهد لما ذهب إليه جماهير علماء الأمة من أن التولي يوم الزحف في أي معركة من المعارك يعتبر من الكبائر. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: والصواب ما قاله الجماهير أنه عام في كل المعارك باق إلى يوم القيامة، لا يختص بزمن دون زمن. وأما قول الراوي وكان متكئا فجلس، النبي عليه الصلاة والسلام نهاية الحديث الأول بعد أن ذكر الشرك وعقوق الوالدين وشهادة الزور، قال الراوي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قال: أما قوله فكان متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، فجلوسه صلى الله عليه وسلم لاهتمامه بهذا الأمر يريد أن يبين لأصحابه أهمية هذا الأمر الذي يكلمهم عنه، ألا وهو الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه. وأما قول الراوي فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، ليس مراد الصحابة أنهم كرهوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أو كرهوا كلامه في هذا الموضوع، فحاش لله أن يكره صحابي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من خلق المؤمن بل هذا من الكفر. ولكن مرادهم أنهم حينما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اهتم لهذا الأمر وصار يكرر على الناس شهادة الزور والموبقات، وصار يكررها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لإظهار أهميتها وبيان مكانتها وأنها توبق صاحبها يوم القيامة، أشفقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة اهتمامه بها، فقالوا ليته سكت شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكراهة لما يزعجه ويغضبه. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر هذه الكبائر اهتم وانزعج لها خشية أن يقارفها واحد من أمته. وفيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر السحر، قال الإمام النووي رحمه الله: عد النبي صلى الله عليه وسلم في السحر من الكبائر في هذا الحديث دليلا لمذهبنا الصحيح المشهور ومذهب الجماهير أن السحر حرام من الكبائر، حرام تعلمه وحرام تعليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الكلمة هنا مطلق السحر أو عموم السحر، أي سحر يمكن أن يقوم به الإنسان سواء كان من قبيل التعلم أو من قبيل التعليم أو من قبيل العمل يعتبر من الكبائر. قال الإمام النووي رحمه الله: وقال بعض أصحابنا، طبعا هذا قول ضعيف لا يفتى به في المذهب، وقال بعض أصحابنا إن تعلمه ليس بحرام، تعلم السحر ليس بحرام، ولكن الحرام أن يعلمه الإنسان أو أن يعمل به. قال: تعلم السحر ليس بحرام بل يجوز ليعرف ويرد على صاحبه فيما إذا سحر الناس وعمل لهم شيئا من السحر. وشيء ثاني قال: لا مانع من تعلمه حتى يميز عن الكرامة للأولياء. نحن نعلم من عقائد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى قد يختص بعض عباده بشيء من الكرامة، يجري على يد بعض عباده أشياء خارقة للعادة، كيف نميزها عن المعجزة؟ فدامت خارقة للعادة كيف نميزها عن المعجزة؟ قال العلماء: المعجزة النبي يعملها خارقة للعادة أمام الناس ويستطيع أن يعملها في كل زمن، كلما طلب منه إظهار المعجزة أظهرها، حتى يثبت للناس نبوته، ولكن الكرامة تجري على يد الولي خارقة للعادة، إلا أن الفرق بين وبين المعجزة أن الولي لا يستطيع تكرارها، وأن المعجزة قد تصل لدرجة ولد بلا والد كما حدث لعيسى بن مريم عليه السلام، إلا أن الكرامة لا يمكن أن تصل إلى هذه الحالة والمرحلة. عظيم جدا. طيب، نحن نجد الساحر يعمل أشياء فيما يتبادر لأذهاننا خارقة للعادة، يمكن أن يظن بعض الناس أنها من الكرامة. قال: من أجل هذا قال بعض أصحابنا الفقهاء: يجوز لبعض الناس ممن أنس في نفسه قوة الإيمان وعدم التأثر بالسحر، يجوز له أن يتعلم السحر أولا من أجل أن يرد على صاحبه فيما لو سحر الناس، وثانيا من أجل أن يميز ما بين الكرامة وما بين السحر، لأن الساحر لا يستطيع أن يسحر ساحرا، فإذا ما فعل شيئا من قبيل السحر يستطيع من عرف لهذا العلم أن يميزه. ولكن هذه التبريرات لسنا مطالبين بها نحن، فأنا ما بهمني أنه الإنسان هذا اللي عم يعمل كرامة أو سحر، ما يمكن الإنسان يعمله استدراجا. قد يظهر الله تعالى بعض خوارق العادة على أيدي بعض الناس مع أنهم ليسوا من الأشقياء استدراج، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك قسم العلماء ما يجري على أيدي الناس من خوارق العادة إلى أقسام، من جملتها الاستدراج، وهذا ما يظهر على أيدي الفسقة. فكيف يستطيع الإنسان أن يميزه؟ نميزه بالضوابط الشرعية. إذا وجدنا إنسانا فاسقا يرتكب معصية المعاصي وبعد ذلك تجري على يده خوارق العادة، نقول إن هذا الإنسان يستدرجه الله تعالى من حيث لا يعلم. وإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في ذلك قاعدة وضابط مهم جدا، يقول: ما رأيت رجلا يدعي القرب من الله تعالى ثم يخالف بظاهره ظاهر الشرع إلا وزدت به كفرا. إذا كان الإنسان يدعي القرب من الله تعالى يجب عليه أن يحرص على طاعة الله تعالى، يعمل الفرائض ويزيد على ذلك بعمل النوافل حتى يتقرب إلى الله، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي. فإذا نحن عندنا الميزان، إذا وجدنا الإنسان صالحا دينا تقيا عابدا صائما قائما ورعا يخشى الله تعالى يبكي من خشيته، وجرى على يده في بعض الحالات خوارق العادة دون أن يتطاول على الناس ودون أن يستعلي عنهم عليهم ودون أن يقول إني أنا ولي إلى الله يريد بذلك أن يختال على رؤوس فتر، هذه ولاية لله سبحانه وتعالى. فنحن نقول هذه كرامة، نعتقد بها أنها كرامة جرت على يد خارق العادة، لأن ظاهره أنه تقي وورع، ومن كان بهذا الخلق لا يمكن أن يكون ساحرا. فأنا لا يمكن أن أفترض أنه ساحر وأنه يعمل هذه الأعمال، لأنني افترضت به أنه رجل قوام عابد متبتل منقطع إلى طاعة الله تعالى، لا يمكن أن أفترض به أنه ساحر. وإذا كان فاسقا وجرت على يده هذه المعصية سواء فعلها سحرا أم جرت على يده استدراجا، كلاهما أنا ما حيقرب عندي، ما يرفعه في نظري. نتبع ما قاله إمامنا رحمه الله: ما نرى رجلا يخالف في أعماله ظواهر الشرع، يخالف ظاهره ظاهر الشرع إلا ونزداد به كفرا، فلو صام وصلى صام النهار وقام الليل وكان يخالف بظاهره ظواهر الشرع هذا فاسق. لو رأيت إنسان حاطط خاتم ذهب وعامل لحية طولها نص متر وعامل عمة ما أكبرها ولابس الجبة وطول النهار يصوم وطول الليل يصلي، وبعد ذلك هو عالم بالشرع يعني عرف القوانين الشرعية ويعرف أن الذهب حرام ويلبس فاسق، هذا سببا فاسقا. أو رأيته يلبس الحرير، أنا أضرب أمثلة طبعا، إنسان ينظر إلى النساء، أنا أضرب أمثلة، أقول هذا يكون فاسقا مهما عمل من أعمال الطاعة، ما يمكن أن يكون وليا لله تعالى. الله تعالى ما يتخذ الولاية من مثل هؤلاء الناس. ولذلك يقول الإمام الشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون بدين الله تعالى العاملون بفقههم أولياء لله، ليس لله ولهؤلاء هم الأولياء. وأما الإنسان الذي يخالف ظاهره ظاهر الشرع وبعد ذلك يدعي الولاية ويدعي القرب من الله تعالى فهذا إنسان ليس بولي لله تعالى، وما يجري على يدي من خوارق العادة إنما هو من قبيل الاستدراج. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: إذا وجدنا رجلا ادعى، رجل عابد زاهد جيد، وبعد ذلك ادعى أن الله تعالى رفع عنه التكليف لقربه من الله، فقدته خير من قتل 100 كافر. ذكر هذا الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. حتى نميز نحن، لازم يكون عندنا الصلاح والتقوى لها ضوابط، ليست المسألة مسألة دعوة. فما قاله بعض الناس هنا من أنه يجوز تعلم السحر حتى نميز ما بين السحر وما بين الكرام، هذا الكلام ليس مقبولا نهائيا. فالرجل الصالح اتقي ما يعمل السحر، والرجل الفاسق سواء أعمل ما جرى على يديه، سواء كان من قبيل الاستدراج أو كان من قبيل السحر، فهو على كلا الحالين لن يقوم له عندنا وزن نهائيا. ميزان الشريعة واضح ومضبوط. نعم. وأما أن الإنسان قد يسحر، فنعم قد يسحر الإنسان ويؤثر فيه السحر، كما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة الصريحة، قد يؤثر السحر على جسد الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى علمنا كيف نستطيع أن نتخلص من هذا السحر. فالإنسان إذا كان دائما يدعو الأدعية التي علمه إياها النبي عليه الصلاة والسلام في حله وفي ترحاله وقبل نومه وعند يقظته، ويقرأ المعوذتين ويقرأ آية الكرسي ويقرأ أوراده، ما يجعل الله تعالى لفسقة الشياطين سلطانا عليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي الحياة الدنيا تواليه الملائكة، فكيف يخاف من مثل هذا؟ نعم قد يسحر، ولكن إذا قرأ ما علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام يزول عنه السحر بإذن الله تعالى. نحن ما نقول إن السحر لا يؤثر، ولكن نقول إن السحر يزول بما علمنا إياه الشرع، فيجب علينا أن نلتزم موارد الشرع، فلا نبيح تعلم السحر في حال من الأحوال، ولأن تعلم السحر قد يجر صاحبه لفعله. نحن قلنا يا جماعة، نحن ما درسنا الفقه ما قلنا ما حرم استعماله، حرم اتخاذه واقتناؤه، ما قلنا هذا بالفقه. وهذا ذكرنا من أمثلته الذهب، حرم على الإنسان استعمال آنية الذهب، يحرم عليه اتخاذها. فيش علله أصحابنا؟ علله أصحابنا الفقهاء بأن الاتخاذ قد يجر يوما ما إلى الاستعمال، فإذا كان هذا في شأن الذهب ألا يكون في شأن السحر؟ نحن بشر وخاضعون، قد نخضع لشهواتنا وقد نخضع لأهوائنا، وقد تؤثر علينا كثير من المغريات في الحياة. فربما تعلم الإنسان السحر واستدرجه من حيث لا يعلم سحره وصار ساحرا، صار يعمل بالسحر. فتعلم السحر قد يجر للعمل به، وبناء على ذلك نسد الباب مطلقا ونمنع من تعلم السحر. وعلى كل حال فهذا قول لبعض الفقهاء ولكل مجتهد نصيب. نحن ما نرى هذا صحيحا، كما يقول الإمام النووي الصحيح من مذاهبنا، من مذهبنا ومذاهب جماهير العلماء حرمة تعلم السحر وتعليمه والعمل به. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما عده من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: أو يشتم الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل، يقول الرجل لآخر، يشتم أبا الرجل، فالرجل يرد عليه ويشتم أباه، يقول له أبوك فيقول له أبوك، فذاك يقول له أبوك، يقول له أمك فذاك يقول له أمك، فيكون كأنه شتم أباه وشتم أمه، أي تسبب في شتم أبيه وفي شتم أمه. ومن تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل ذلك عقوقا. ليش صار من العقوق ومن الكبائر؟ قال: لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذيا ليس بالهين كما تقدم في حد العقوق. وبهذا الحديث أو من هذا الحديث نأخذ دليلا على القاعدة الفقهية المشهورة أو القاعدة الأصولية المشهورة، ألا وهي سد الذرائع، أن نمنع الإنسان من شيء جائز أو شيء مكروه خشية أن يؤدي فعله إلى حرام. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يمكن أن يرى الإنسان مشركا فيقول له: لعن الله صنمك، فالمشرك تأخذه العزة بالإثم ويعتقد فيه أنه إله المزعوم فيسب إله المسلم، فيسب الله سبحانه وتعالى، فيكون المسلم بعمله هذا هو ما كان يريد أن يسب الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا الكلام والله أنا أتلفظ به وأجد حرجا، ولكنه تكلم في النصوص فلا بد من ذكره. ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا عليه، ونحن ما نقصد إلا الحكاية. فالإنسان المسلم حينما يسب الصنم ما كان يخطر بباله أصلا مسبة الله تعالى، ولكنه وقع. ولذلك علمنا الله ألا نتفرع في مثل هذه الحالات، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، يعني لا تسبوا الأصنام التي يعبدونها من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طبعا هذا في أي حالة؟ في الحالة التي لا نكون فيها أقوياء ولا تكون لنا فيها غلبة. أما إذا كنا منتصرين ونحن نعلم أن هذا الإنسان ما يستطيع أن يتفوه بمثل تلك الكلمة، فيجوز لنا أن نكسر الأصنام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة وأتى إلى الأصنام التي كانت موجودة فيها وأزالها كلها. هذا شيء جائز، لأن نحن في هذه الحالة في قراء تدل على أننا في أمان من أن يتعدى المشركون على ديننا وأن يسبوا الله تعالى. أما إذا كان الإنسان يخاف، كان ذهب واحد منا اليوم إلى بلاد الكفرة وبعد ذلك رآهم يعبدون الأوثان فتكلم في صنمهم، على طول يتكلمون في الله تعالى، وبناء ذلك ما يجوز لنا أن نتكلم فيه. هذه القاعدة تسمى بقاعدة سد الذرائع، من القواعد المشهورة في المذهب المالكي عند فقهاء المالكية، مشهورة عند المالكية، ولكن جميع فقهاء المسلمين قالوا بهذه القاعدة، لكن المالكية تتوسع بها وغير المالكية لم يتوسع بها كما توسع بها المالكية. وقد يكون الأمر، ربما يكون الأمر في بعض حالات في بدايته جائزا بل مندوبا، ويمنع الإنسان منه خشية أن يقعه في أمر محرم. ومن أمثلة المباحات التي تؤدي إلى الحرام أن نبيع العنب لمن يتخذه خمرا، ما يجوز لنا أن نبيع العنب لمن يتخذه خمرا سدا للذريعة. بيع العنب بحد ذاته جائز، ولكن إذا عرفت أن هذا الإنسان سيعمله خمرا أكون أنا قد تسببت بعمل الخمر، فيحرم علي أن أبيع العنب ممن يعمله خمرا. وكذلك يحرم علي أن أبيع السلاح لمن أعلم أنه سيقطع به الطريق، لأنني لو بعت السلاح في هذه الحالة لا صرت مساهما في قطع الطريق. كما يحرم على الإنسان المسلم أن يبيع السلاح لحربي، لأنني أكون في هذه الحالة قد أعنته وسهلت له السبل من أجل محاربة المسلمين. وقاعدة سد الذرائع من القواعد الواسعة الكثيرة بفروعها وبما يترتب عليها، وقد صنف بها بعض أصدقائنا أو رسالة مستقلة أسماها سد الذرائع في مجلدين كبيرين وأجاد فيها وأفاد، إلا أنها لم تطبع حتى الآن. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ألا وهو باب الكبائر وأكبرها عند الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.